شيخ انت ما عندك كتاب اقصاد الامور من تخلصون كتاب بنفسه يقول الشيخ
لا فوق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وآله محمد. نذكر بما ذكره أستاذنا الشهيد من معالم الاقتصاد الإسلامي، مذهب الاقتصاد في الإسلام. أولا ذكر الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي، ثم أن الاقتصاد الإسلامي جزء من كل، والإطار العام للاقتصاد الإسلامي أنه واقعي وأخلاقي. هذا الاقتصاد ليس علما وإنما هو مذهب. علاقات التوزيع ليس لها أي ارتباط بعلاقات الإنتاج وإنما علاقات التوزيع منفصلة عن علاقات الإنتاج. ثم النقطة السادسة اللي إن شاء الله تحدث عنها اليوم هي المشكلة الاقتصادية. ما هي المشكلة الاقتصادية في نظر علماء الاقتصاد أو في نظر المدارس والمذاهب الاقتصادية؟ يستعرض أستاذنا الشهيد رأي الرأسمالية في المشكلة الاقتصادية، فيعتبرون أن الندرة النسبية هي سبب الأزمة الاقتصادية. لماذا حصلت هذه الندرة؟ باعتبار أن كمية الأرض وكمية المعادن وكمية ما هو موجود وقابل للانتفاع محدود. يعني الآن احنا ما فتحنا الفضاء والكواكب الأخرى حتى نزرع ونحصل على طاقات، وإنما هذه الأرض هي محدودة، ما يمكن الزيادة فيها ولا يمكن الزيادة في المعادن، العكس أقول تناقص في الاستفادة من هذه المعادن والاحتياطي فيها. إذن هؤلاء يقولون أن هناك ندرة نسبية سببها هو محدودية الأرض، محدودية الثروات الموجودة فيها، وعدم إمكان تجديد في هذه الموارد. ولهذا الإقبال الناس على الاستفادة من هذه الموارد. يعني ما تصير قناعة عند الناس، الناس تشوف هذا الشيء محدود ما يكتبون بالقليل، وإنما تبقى حاجات تتطور، فالحاجات متزايدة والموارد محدودة، إذا راح تصير عنده مشكلة اقتصادية، فيصير صراع بين العاملين على عملية الإنتاج. هذا ينتج وذاك يريد من هذا النتاج يشترك مع الآخر، تصير مشاكل إنتاج وتوزيع. أما الماركسية فهي ترى وهي تحب كلمة التناقض، الشيوعيين هو يحبون كلمة التناقض والتضارب، يقولون هو كل تناقض، كل ديالكتيك، كل جدل، كل تطور، كل تغير، كل حركة، أكو تناقض أصلا بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع، ماكو تناسب بين الاثنين، فهذا التناقض هو سبب الأزمة الاقتصادية. أما الإسلام فهو يرى أن المشكلة ليست الندرة النسبية في موارد الطبيعة، لأنه من الممكن رغم محدودية موارد الطبيعة من الممكن استثمارها بشكل جيد بحيث تكفل الآخرين، بشرط أن يتحقق في الإنسان أمران. أولا أن يعرف أن هذا المال هو لا يملكه، وإنما هذا المال هو أمين عليه، المال هو مال الله، المال هو لمالكه، هو الله سبحانه وتعالى، فعليه أن لا يكفر بالنعمة، هذا أولا. وثانيا عليه أن يوزع ما يحصل عليه من المال بشكل عادل. ورد في بعض الروايات أن الربح على المؤمن حرام، الربح على المحتاج حرام، مو المقصود أنه لا ليس لك أن تربح، بس أن تفكر بالربح مو بتمرير المعاش، هذا يأخذ معنى المنع مو معنى الحكم الشرعي. إذن كون الإنسان كفار، ظلوم كفار، كون كفار معناه أنه هو لا يستثمر الأرض، يقصر في استثمار الأرض. مثلا الآن الغربي عنده رأس مال ضخم لا يفكر في ما أقول توزيع على الفقراء، وإنما أن يصنع به مشاريع للفقراء، أن يقرض الناس بلا ربا بلا فوائد، ضخمة وصعبة، فإذا هو لا يفعل هذا، هذا معناه أنه يعتبر هذا ماله. والقرآن الكريم ذكر لنا قول قارون، قارون الذي آتاه الله سبحانه وتعالى من النعم ما تعجز العاملون يعجز عن حمل مفاتيحه لتنوء به من عصبة. بينما كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، أنا عندي علم بالتجارة وبالزراعة وبالصناعة وعلم بالتدبير وعلم بالاقتصاد، فأنا حصلت على هذا المال من العلم. طبعا وهو يعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع وأكثر أموال، هو هذا ما التفتله. واللطيف هنا في السياق القرآني أن قارون استدل بالعلم، قال إنما أوتيته على علم عندي، القرآن يرد عليه بالعلم أيضا، أولم يعلم، أنت علمت هذا ولم تعلم ذاك، فأنت ليش تغفل عن مثل هذه المسألة. إذا كون الإنسان كفار بالنعمة وما ينسب النعمة لصاحبها معناه هو يفرط في هذه الأمانة. أنا الآن من يكون عندي مال إلي أفعل فيه ما أشاء، بينما لما يكون أمانة يقولوا لي ترى هذه الأمانة إذا قصرت في حفظها بأن عرضتها للجو، عرضتها للسرقة، عرضتها، فأنت مسؤول. أو إذا تصرفت فيها، أنا الآن من أكون أمين على هذا المال علي أن أحفظه، من أكون أمين على استثماره واستصلاحه وتنميته، أنا مسؤول عن هذا، ما يجوز أعطل المال. فإذا أنا كفرت بالنعمة. والإنسان أيضا ظالم، بل هو ظلوم، يعني كثير الظلم. وحنا ندري أن صيغة المبالغة تأتي إما أن يكون الفعل مرة واحدة ولكنه فاحش وكبير، مثلا كان يكون إنسان يأكل 5 كيلوات من التمر، والجماعة يقولون هذا يشيل على رأسه قوصرة التمر ويأكلها كلها، هذا نسميه أكل، مع أنه مرة واحدة سواها المسكين، ما يخالف أكل مرة واحدة. أو لا، هو يأكل كالفرنسيين مثلا، يقولون أنهم يأكلون باليوم كذا مرة بس على وجبات قليلة، بالنتيجة هو أكل. الآن هذا الإنسان كثير الظلم، إما لأنه حصل على مال كثير مرة واحدة ضيعه، أو لا هو دائما يحصل على مال ولو كان قليلا ولكن يفرط فيه، فبالنتيجة هو لا يوزع الثروة بشكل سليم. إذا خلنا نحسب الاقتصاد، شو نقول؟ نقول سبب الأزمة الاقتصادية هو عدم استثمار الموارد بشكل صحيح، هذا عامل. العامل الثاني هو عدم التوزيع بشكل سليم بشكل عادل، هذه اللغة الاقتصادية. لغة القرآن ظلوم كفار، ظلوم ترجع إلى جانب التوزيع، وكفار ترجع إلى جانب عدم الاستثمار بشكل صحيح. فإذا الاستبداد بالمال دون المالك هذا معناه أن الإنسان كفور، وعدم توزيعه بشكل عادل هذا معناه أنه ظلوم، إهمال استثمار الطبيعة وسوء التوزيع. الإسلام عالج هذه المشكلة بالطريقة التالية، أولا وضع حلول لمسألة الإنتاج، قال يا جماعة أنتوا عليكم أن تنتجوا ما هو نافع للناس، بدل ما تصرف ملايين الدولارات على فيلم مثلا، أنت أصرف على فقراء، على مشاريع إنتاجية، على ناس عندهم مرض، على ما فكر بهذه الطريقة. وأنا ذكرت قبل أيام إحصاءات أنه كذا مليون صرفت في قضية تافهة، بينما أقل من هذا المبلغ صرف مدة 10 سنوات لمعالجة مرض السل في آسيا وأفريقيا، 10 سنوات، بينما مصرف مرة واحدة صرف على شيء تافه. لأن ما يصرف من أموال في السلاح النووي والسلاح الذري والكيميائي والجرثومي وغيره هو كله للتحويش، يعني مو للعمل، لأن بعض المناطق هي تودي بأهلها. الآن إسرائيل إذا تضرب مثلا قنبلة ذرية على من تضرب؟ هي راح تتأذى لهذا، جدا محدودة مناطقهم، بس هو يقولون توازن رعب وكذا ومصطلحات، وتصرف له الأموال الطائلة. فالإسلام وضع حلول لمسألة الإنتاج، ما يصير ننتج، ولذلك الآن ينقلون عن السيد الخامنئي، ينقلون عن علماء إيران أنه نحن أصلا نحرم إنتاج السلاح النووي، أصلا حرام هذا، لأنه قد يكون اليوم واحد أمين وزير الدفاع له قائد عام القوات المسلحة له القائد، بكرة يجي واحد أو يسرق هذا السلاح، الله يعلم شنو اللي يصير، فيقول نحن نحرم، وهذا مصارف طائلة. وأيضا الإسلام عالج مسألة التداول والتوزيع، مو بقول عدم التوزيع بشكل صحيح الإسلام عالجه، قال يا جماعة وزعوا على أساسين بدل أساس واحد، وزعوا على أساس العمل فمن يعمل يستحق، وأساس ثاني هو الحاجة، إذا سمحت الظروف لإنسان أن يعمل ويحصل على مال فذلك لم يحصل على هذه الفرصة بموجب الحاجة توزع له مثل هذه الأموال. هذا ما يرجع إلى الشق الأول في البحث. الإسلام يدخل السيد في مسألة التوزيع. الإسلام يقول جهاز التوزيع، أو خلينا نذكر رأي الرأسمالية في جهاز التوزيع. جهاز التوزيع في الرأسمالية جعل الملاك هو الحرية الاقتصادية، والحرية إما للأفراد، أنت حر في أن، والطريف أنك تزور مثلا في سنة تزور سوق كبير، أنا زرت سوق كبير في بلد من البلدان ثم جيت في السنة اللي بعدها كان سوق مرتب رخيص، جيت ولا أجد هذا السوق، قالوا هذا إجت شركة، إجا محل كبير، إجا مول كبير، إجا صادر، كل هذول اللي موجودين هنا أكو حرية اقتصادية أن أنت تفتح حتى لو تضر بالآخرين، بينما نحن نقول أن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، يعني لازم تراعي وضع الآخرين أيضا. فرأس مالية برخصت حق الجماعة من أجل الفرد، بينما تعال إلى الماركسية، الماركسية فرطت بحقوق الأفراد لصالح الجماعة، تأمين، أنت أعمل أعمل ولا هو تأمين، أنت ما لك دور أصلا في عملك ولا كذا، وأنت تعطي كل طاقاتك وتأخذ فقط مقدار ما تحتاج، ما لك أي زيادة في هذا. أما الإسلام فيجعل جهاز التوزيع قائم على محورين، محور العمل، فإذا أمن للفرد جهده، وأيضا المحتاج الذي لا يجد فرصة للعمل الإسلام أيضا يعطيه مما ينتجه المجتمع، يعني الإنسان صاحب العمل ما يستأثر، مو كل ما يحصل عليه يأخذه. الآن الغربيين شنو اللي عندهم؟ اللي عندهم الضرائب، ضرائب أحيانا تصل 40%، 10%، 7%، 8%، أنت تروح تشتري قطعة ملابس غريبة تأخذونها، ومن تطلع تقدر تكتب ورقة تقول يابا أنا هذا العنوان وكذا أنا اشتريته لخارج مو للداخل، يرجعون لك المبلغ، كله ضرائب. وبعض السلع اللي هم ما يريدوها تنتشر كثيرا أو يعتبروها ترفيه زايدة أكثر من 100% ضرائب، مثلا التدخين، البنزين، المازوت، الغير، لأن كلهم ضرائبهم عالية. فإذا هم يأخذون من العامل من جهده، هو عمل وبذل وموظف أو طبيب أو كذا استشاري، يأخذون منه ضرائب يعطوها إما للآخرين اللي هم محوجين ومحتاجين. الإسلام يجعل مسألة التوزيع مرتبطة بالعمل، وهذا ما يفعله الرأسماليون، ولكن الحاجة اللي فرط بها الرأسمالي وقال أنا لا أعطي إلا بمقدار ما يسمح مثلا المالك وتفرضوا الضرائب، الحاجة أيضا راعها الإسلام، فعندنا العمل وعندنا الحاجة. هسه تقول لي أنت التطبيقات، وأنا أنا ما لأن ما نتكلم إحنا من وحي التطبيق، اقتصادنا هو نظرية، هو محاولة لدراسة المذهب الاقتصاد الإسلامي، التطبيق أبد لا يدخل، وإلا إذا تدرس النظام الصحي يقول لك وين النظام الصحي في العراق أو في بلدان، ترجع للنظام الديني، النظام العلمي، النظام التربوي، النظام، أبدا لا تتكلم عن المصادر، إذا أدخلت المصادر فشل البحث، تتكلم عن النظرية، تتكلم عن النظرية بلا نظر إلى المصادر. والإنسان يجي واحد يقول الإرث أيضا يأخذ منه شيء يوزع له، يقول هذا الإرث أصلا هو استمرار لعمل الإنسان، الهبة، هذه المسائل ما نعتبرها وسائل للتمليك، وإنما هي استمرار لملكية المالك الأول. الأساس الأول للتوزيع في الإسلام هو العمل. الشيوعيين في مراحل دراستهم للاقتصاد عندهم مرحلة سموها الاشتراكية العلمية، ومرحلة سموها الشيوعية المتطورة، المرحلة الأخيرة من الشيوعية، عندهم نظريتين في دراسة الاقتصاد. الجماعة يقولون العمل هو الذي يعطي القيمة للثروات، هو الذي يعطي القيمة للأشياء التي يعمل عليها الإنسان، هذا اللي امامي من كان فورميكا، هذا اللي امامي من كان شجره وسوينا ورق وكذا، انا عملت عليه وبمقدار ما بذلت من جهد انا جعلت له قيمه تبادليه. هذه الورقه اليوم لها قيمه حقيقيه واقعيه، انا استفيد منها اكتب عليها وكذا، بس بالسوق لها قيمه تبادليه، اكو رغبه تصير لها. هذا القيمه منين اجت القيمه التبادليه؟ من العمل. يقولون الماركسين يقولون علاقه بين الثروه والمال هي علاقه ان العامل هو الذي اعطى، العامل هو الذي اعطى للاشياء التي عمل عليها اعطاها قيمه، هو الذي عمل على هذا. زين الجماعه نقول لهم اذا هو الذي عمل اذا لماذا تاخذون نتائج عمله وتعطوها للتأمين للملكيه العامه؟ ما تعطوا الا اشياء بسيطه، وذكرت لكم ان الجماعه قرروا مرحله من المراحل الشيوعيه انه يعطى لكل فلاح دجاجه، يعطى مثلا عنز، يعطى حسب المناطق، يعني شوف شنو مناطقهم ليش، يقول شافوا ناس ما تقبل شو هو يعمل، واذا يروح هذا للدوله يوزعوه كيفهم وكذا، ما يحس الانسان انه يملك شيء، وهذا جانب فطري يملك شيء مما ينتج. فالجماعه يقولون العلاقه بين العمل والثروه معناها ان علاقتنا اللي هي الانتفاع هي علاقه حقيقيه، ولكن القيمه التبادليه تاتي بسبب العمل. فاذا هذا العمل هل ينتسب الى الفرد او ينتسب الى المجموع؟ اجوا الشيوعيين ضربوا السيد ضربوا لهم امثله. ذكرت لكم مره ان كان بالفضيله معنا معتقل من الماويين، مو لينينيين، ماويين، كفاح مسلح كان يسمونهم، كان يقول انا فهمت الماركسيه من امانه محمد باقر الصدر، من كتاب السيد محمد باقر الصدر. السيد يضرب مثال لرؤيه الشيوعيين. جماعه يقولون اليد هل بإمكانها أن تأخذ الغذاء لوحدها من الجسم؟ لا، وإنما هي بما أنه تقدم خدمة لكل جسم تأخذ حال حال الجسم، هذا الخلية بالنسبة للجهاز العضوي. وبالنتيجة أعمال الخلية ما تستقل، ما تقول أنا عملت هذا اليد، تقول أنا قبضته وأنا كتبته وأنا كذا أعطوني كل شيء، لا، يقولوا له أنت قدمت شيء ولكن الكيان العضوي هم يأخذ مثل هذا النتاج، لهذا ما يأتي من غذاء هو يوزع للكل، أنت فرد في المجتمع. يقال أن أحدهم كان يقول نحن وي بالإنجليزي وي، قالوا له أنت متكبر، قل آي ليش وي؟ قال أنا منو؟ الخباز ساهم في وجودي والنجار، وبدأ يعدد يقول إحنا مجتمع، الناس للناس من بدو من حضر من بدو ومن حضري، بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. احنا كل احنا كيان، جماعه اللي بيرتبوها بشكل فني يقولون يابا احنا مجموع، فما يصير انا انفرد عن الجماعه، فما ياتي للفرد هو وين يروح؟ للمجتمع. فبالنتيجة الأصالة هنا إما نصير عند الشيوعيين للمجتمع، الأصالة هي للمجتمع مو الأصالة للفرد، الفرد هو مفرد جزء، أحسنت، هو جزء. لذلك كانت معادلتهم من كل وفقا أو حسب وفقا لطاقته، شقد عندك طاقة كنت تعطيها، ولكن لا نعطيك إلا مقدار حاجتك، ولكل وفقا لحاجته أو حسب حاجته. فالعمل راح يصير أداة إنتاج فقط، فقط أداة إنتاج، ما إلى قيمة، ما له علاقة بالتوزيع، بناء على هالرؤية ما له علاقة بالتوزيع. أنت عملت ما يطلق على أساس شقد عملت، شقد بذلت من جهد، وإنما أنت فقط قمت بعملية إنتاج. إما أنت تنتج اليد، ما تقول أنا أنتج لي فأعطوني، أنا أنتجت للجسم، لأن الجسم أيضا أعطى لليد حرارة وحركة وطاقة وكربوهيدرات يقولون وأملاح وكذا وكذا، فإذا هو يأخذ ويعطي. أنت كانوا يؤمنون بأصالة المجتمع مثل ما قلنا، الأفراد أصلا يذوبون. أنا من كنت أروح أزور الحشد أقول لهم إحنا ترى كل واحد منا من يرجع إلى بيته وضعه، إحنا ضعاف، احنا مشاكلنا وضعنا، بس هنا احنا اقوياء من تنظر للمجموع، بس يبقى هذا المجموع هو مجموعه افراد، بس صار الى حكم كانه جديد. العمل راح يكون أداة إنتاج ولا علاقة له بالتوزيع على رأي الماركسية. الحاجة كيف؟ هل يعتبرون الحاجة لها قيمة؟ الإسلام قال عمل وحاجة، نملك على أساس العمل ونملك على أساس الحاجة. قالوا الحاجة ملاك للانتفاع وراح يكون أساس التوزيع، يعني ضحوا بالعمل واعتبروا فقط الحاجة. الرأسمالية كانوا يقولون العمل، الشيوعي راح يقولون الحاجة، الإسلام يقول العمل والحاجة. وذكرنا أكثر من مرة أن إيمان الإسلام بالملكية الخاصة اللي تتبناها الرأسمالية لا يعني أنه رأسمالي، وإيمان الإسلام بالملكية العامة لا يعني أنه ماركسي أو شيوعي، وإنما هو يلتقي أحيانا بهؤلاء ويلتقي بأولئك مع الاختلاف. مالك بن نبي يقول أن القرآن الكريم عندما نقارنه بالعهد القديم، يعني التوراة في قصة يوسف أخذ هو مثال في كتاب الظاهرة القرآنية، وهو كتاب رائع أقروه في شهر رمضان، كتاب من أروع ما يكون، واللي ما عنده هذا الكتاب يمكن يأخذ خلاصة علم الكلام للمرحوم الدكتور الفضلي بدراسة عن هذا الكتاب، من أروع الكتب الظاهرة القرآنية. ليش؟ لأنه هذا الرجل الذي خرج إلى فرنسا في نفس الوقت الذي خرج طه حسين، هذا تزوج من فرنسية وذاك تزوج من فرنسية، هذا خرج من الأزهر وجاء بطعن كبير للتفسير وجهود المفسرين، أخذ بفرض مادة جوث في الشعر الجاهلي وإجا قال هذا أسطورة. مالك بن نبي إجا قدم رؤية لفهم إعجاز القرآن بطريقة أخرى، يعني نتائج الإعجاز شنو؟ نريد إحنا نعجز الناس ونقول لهم أنتم عاجزون؟ لا، نريدهم يؤمنون، نريدهم يؤمنون القرآن. فهو طرح فكرة جديدة في كتابة الظاهرة القرآنية، هذه الفكرة تابعها مالك، تابعها محمد عبد الله دراز في كتاب النبأ العظيم، اللي الأخوان اللي ما عندهم جماعة ينزلون فوق ويعطون هدية النبأ العظيم، وتابعها أستاذ السيد محمد باقر الصدر في كتاب المرسل والرسول والرسالة، أيضا محمد عبد الله دراز في رسالته التمهيدية للدكتوراه اللي أخذها من السوربون بدرجة الشرف عن دستور الأخلاق في القرآن، كان عنده كتاب ضمن هذا البحث، هو المدخل إلى القرآن الكريم. حجتهم جميعا أن ما جاء في القرآن الكريم من قصص، من تشريع، من بلاغة، من إخبار بالغيب، من عدم وجود التناقض، من عدم وجود أخطاء الجاهلية في هذا القرآن، من عدم وجود أي مأخذ على القرآن على هذه المديات من الحمر بالقضايا العلمية اللي ذكرها القرآن وكذا، ماكو أي نقاشات في هذا. هذا كلها تدلل على أن القرآن لا يمكن أن يصدر من عقل النبي، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الملاك بالإعجاز. طبعا هذا الملاك أكد عليه السيد الصدر في الجزء الرابع من كتاب أستاذنا السيد الهاشمي، ولعله في الجزء الأول، نعم، من كتاب من القسم الثاني من كتاب مباحث الأصول لأستاذنا السيد الحاري، بيّن أن إعجاز القرآن لا يكفي فيه الدليل العقل، لا يشترط فيه الدليل العقل وقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب، وإنما نقدر نستدل بهذه الطريقة. أنا نقول أن ما جاء في رسالة النبي هو أكبر من رأس النبي وعلم النبي، وما عند النبي من ملكات، هو أفصح من نطق بالضاد، ولكن أين كلامه من القرآن الكريم؟ وكذلك المعلومات وأمور كثيرة يذكرها أستاذنا السيد الصدر ويذكرها هؤلاء. مالك بن نبي في كتاب الظاهرة القرآنية قال لنقارن بين القرآن وبين التوراة في قصة يوسف، فيجد، ويذكر نصوص من العهد القديم القرآن، يجد مطابقة حرفية في بعض الموارد، مو بالكلام، بالقصة وتفاصيلها، ويجد أن القرآن يتمرد على التوراة، يهيمن هو بتعبيرهم يقول يتمرد، يهيمن على هذا الكتاب ويسفه بعض ما جاء فيه ولا يقبله، ولو كان النبي مستنسخا لحافظ، ما عندك جهاز استنساخ يحذف التيفة ويخلي التيفة، يعني يصور التيفة، وإنما هو يستنسخ. لا، النبي ما كان يستنسخ، وإنما كان يأخذ من الله سبحانه وتعالى ما هو الواقع، وما في التوراة بعض واقع وبعض محرف. طبعا المقارنة ليست بين التوراة الحقيقية، وإنما التوراة الموجودة الآن، هذه التوراة وقع فيها تحريف أكيد. بالنتيجة الآن نرجع إلى موضوعنا، نقول أن ما نأخذه من القرآن الكريم إذا طابق التوراة يعني صرنا يهود، ثم الجماعة يقولون يؤمنون بالإمام المهدي المخلص والفكرة.